السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوات، أعتذر عن التأخير، الآن خرجنا من الصلاة الحمد لله. الصوت إن شاء الله واضح يا أخوات، واضح الصوت بإذن الله. طيب الحمد لله. اليوم عندنا ثلاثة أبواب: باب المسابقة والمغالبة، باب الغصب، وباب العارية والوديعة. الدرس اليوم كغير المدرسي شيء من الطول، لكن سأحاول بإذن الله تعالى الاختصار قدر الإمكان إن شاء الله تعالى، لكن بصورة لعلها شغلات تلبين الأبناء، كما أنه ليس كل شيء مكتوب في المذكر وسوف أقوله، يعني يقرأ يعني للفائدة. نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة. و السبق أو المسابقة كباب فقهي هو فوت لا يدرك، يعرفون بأنه فوت لا يدرك. والسبق الحقيقي ليس في سباق الخيل أو مسابقات الجري أو مسابقات الرياضة التي امتلأ الإعلام بها، بل السبق الحقيقي في المسابقة إلى الخيرات وفي التنافس في أعمال الخير والبر، وهذا يتحقق به المقصود الإيماني. ومن صفات المؤمنين أنهم يتسابقون في فعل الخيرات. قال الله تعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأما المنافقون وقد قال الله عز وجل فيهم: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فرق كبير بين من يسارع إلى رضا الله تعالى وبين من يسارع إلى رضا النفس أو حتى رضا الكفار. توافرت النصوص الشرعية على مدح المسارعين في الخيرات السابقين لها. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال جل وعز: إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. فذكر الله عز وجل من المسابقة إلى تحصيل رضا الله عز وجل. والسباق انتشر مفهومه في أغراضه الحميدة بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وبينهما ستة أميال، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وبينهما أمير. وهذا الحديث كما ذكرت متفق عليه. وضمرت أو أضمرت يعني يقلل علفها مدة وتدخل بيتا تجلس فيه كي تعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا يشجع على الرمي وغيره. والسباق الأصل فيه منع العوض يعني ما يكون مقابل، الأصل فيه أن يكون بلا مقابل، يعني لأنه يترتب عليه غنم وغرم على كليهما. يعني لو مثلا اثنين تسابقوا وقال واحد كل واحد يدفع 10 ريالات أو 20 ريال، فالذي يسبق يأخذ، فهذه فيها غنم على أحدهما وغرم على الآخر، فالأصل منعه. وإذا كان بغير عوض فهو جائز بشرطين. أولا أن لا يترتب عليه إضرار بأحد سواء يعني سواء كان من المتسابقين أو غيرهم، يعني مثل الملاكمة مثلا، الملاكمة فيها ضرب وليس فيها جدوى. ثانيا أن لا يترتب عليه تفويت مصلحة شرعية كتفويت أوقات الصلوات أو مثلا بر بوالدين أو غيره. والسباق جائز بدون عوض، يعني بدون مقابل على الأقدام، على الأقدام. وأما السباق على الأقدام بعوض ففيه خلاف بين أهل العلم، مع أننا قلنا أن الأصل في السباق بعوض أنه يمنع، لكن هناك مسائل استثناها أهل العلم، وهذه المسائل خلافية، مثل السباق على الأقدام بعوض، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من أهل العلم من قال إنه محرم لأنه من الميسر كونها بعوض، وقيل إنه جائز لأنه مما ينتفع به على تقوية البدن للحرب والجهاد. وهذا القول أظهر، يعني هذا القول هو الأظهر، بشرط استحضار الغرض الصحيح لذاته. الآن تقام مسابقات ويكون القصد يعني منها الإعداد للجهاد أو غيره، لا يقصد منها، لكن من سابق وكان قصده هذا الشيء فإنه يجوز أن يكون بعوض. النصل والخف والحافر. النصل طبعا هو السهم، حديد السهم، والخف للبعير والحافر للفرس. طبعا النصل هو حديد السهم والسيف، والخف للبعير والحافر للفرس. فالنصل اللي هو الحماية والسباق على الإبل والسباق على الخيل، هذه الثلاث مستثنات من المنع، فتجوز بعوض أو بغيره. ثبت عند أهل السنن أبو داود، عند أهل السنن أبي داود الترمذي والنسائي بن ماجه، والإمام أحمد أيضا رواه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والعلة أنها خصصت هذه الثلاث لأنها تنفع في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فالإبل يحمل عليه المتاع، والخيل للكر والفرد، والنصل للرمي، ويقاس عليها ما شابهها مثل الدبابات والطائرات والأسلحة، لأنها تؤدي الغرض بدلا من الخيل والإبل والسهام. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: هذه الثلاث من أعمال الجهاد في سبيل الله، فإخراج السبق فيها من أنواع إنفاق المال في سبيل الله. المسابقات العلمية هل يجوز أن تكون بعوض أيضا مقابل مالي؟ يعني المقصود ترى بين الطرفين، يعني لكن لو تبرع أحدهما فهذا يعني لا بأس به، لكن المقصود بعوض أنه من الطرفين. فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر أنها جائزة، والأظهر أنها جائزة لأنها مما تقوم عليه قوة المسلمين، يعني المسلمون جهادهم بالقلم أيضا، ليس فقط في الحروب وإنما أيضا بالقلم، فهي كالمسابقة بالسيف. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. حكم النرد. النرد طبعا معروف أنه لعبة لعب صندوق وحجارة وفصين، معروفة يعني لعبة. ولا تعتمد على الحظ وتنتقل وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص اللي هو الزهر، وتعرف عند العامة بالطاولة، يسمى لعبة الطاولة. فهذه إذا كانت بعوض فهي محرمة بلا شك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء على أن اللعب بالنرد والشطرنج حرام إذا كان بعوض، وهو من القمار والميسر الذي حرمه الله تعالى. وأما إذا كانت بغير عوض ففيه خلاف بين أهل العلم. قال بعض أهل العلم: إنها مكروها كراهة فقط، قالوا لعدم وجود النص على تحريمها. والقول الثاني طيب، فإذا نقول القول الثاني أنه محرم، أن اللعب بالنرد محرم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شيئا فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. وأيضا حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وهذان الحديثان صريحان في التحريم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال: والنرد حرام عند الأئمة الأربعة سواء كان بعوض أو غير عوض. والشطرنج قال شيخ الإسلام: وكذلك الشطرنج صرح هؤلاء الأئمة بتحريمه، مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. فمثل هذه الألعاب لا يجوز اللعب بها سواء كان بعوض أو بغير عوض. إذا كان بغير عوض فإنه مما يعود على الميسر والقمار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغصب. باب الغصب، وباب الغصب هذا يتحدث فيه الفقهاء عن أحكام الغاصب وأحكام المغصوب، السلعة المغصوبة، وهو لغة القهر، واصطلاحا استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. ولا شك أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرض. متفق عليه. وفي خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ وهذا حديث متفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه. وقد أجمع العلماء على تحريم الغصب، على تحريم الغصب، واختلفوا في فروع منه. وأخذ المال بغير حق عن طريق الخصومة أيضا يدخل في باب الغصب، يعني لو تخاصم اثنان عند القاضي ثم قوت حجة أحدهم على الآخر وكان غاصبا فلا شك أنه قد أخذ مال أخيه بغير حق، وهذا من كبائر الذنوب. ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلما بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، رواه مسلم. طيب، شخص غصب شيئا ثم إن هذا الشيء نما عنده، نما عنده، مثل يعني غصب شاة صغيرة ثم كبرت، فهذا يسمى نماء متصل. أو أنها مثلا كبرت عنده ثم ولدت ولدا، فهذا يسمى نماء منفصل. فما الحكم في ذلك؟ لا شك أنها كلها للمغصوب منه. ولذلك الغاصب يجب عليه عدة أمور: أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وأن يتحلل من المغصوب منه، لا بد أن يتحلل منه، أن يرد إليه ما أخذ، وأن يتحلل منه. وقد سبق معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس حينما لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. رواه. وهذه مشكلة عندما يأتي الإنسان ويضر عمله ويرى أنه قد عمل أعمالا كثيرة من صلاة وصيام وحج وإخراج للزكاة، ويأتي وحقوق الناس كثيرة عليه يوم القيامة. فمعروف أنه يوم القيامة الناس لا يبحثون إلا عن الحسنات، فتكون مصيبة هذا الشخص في حسناته وفي سيئات الآخرين. ثالثا، أن يرد المغصوب مع نمائه لصاحبه. رابعا، إذا كان المغصوب أجرة فيلزمه أجرة مثله. طيب، إذا غصب محرما، يعني مثل أخذ خمرا، غصب خمرا، فأهل العلم يفرقون بين ما إذا كان المغصوب منه كافر، لأن الكافر يرى أن الخمر حلال، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يرده، صحيح أنه يرده إليه لأنه حلال عنده. لكن الذمي طبعا لا يمكن من شربه في بلاد المسلمين. ثانيا، أن يكون حراما عند مالكه، عند مالكه، فهنا يعني إذا أتلفه فإنه لا يضمن، لكن يعاقب على ذلك، مثل من أتلف كلبا، والنبي عليه السلام نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب كما في حديث أبي مسعود المتفق عليه، وأيضا حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم. طيب، من المسائل التي يذكرها أهل العلم: إذا نقصت قيمة المغصوب، يعني مثلا سرق شاة من شخص وكانت هذه الشاة تساوي 1000 ريال، ثم نقصت قيمتها، يعني نقصت كبرت شوي وخلاص لحمها أصبح ليس للأكل، أصبحت كبيرة يعني، فنقصت قيمتها مثلا صارت 500 ريال، فكيف يردها فقط؟ يعني قيمته الآن نقصت، ويتضرر المغصوب منه، تضرر لأنها أصبحت الآن لا تساوي إلا نصف قيمتها تقريبا. فاختلف فيها أهل العلم، وقال بعضهم إنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه النقصان هذا ليس له علاقة فيه، يعني أمر خارج عن إرادته. فكما أنه لا يأكل الزائد، يعني مثلا لو افترضنا انها شاة وولدت، انه المقصود من سوف ياخذ الشاة وياخذ ابنها، يعني انما اخذه، فكيف يغرم ذلك الشخص النقص وهو لم يستفد من النماء في حالة انه غصبها يعني وقد نمت. والقول الثاني انه يضمن قيمة النقص، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المغصوب من تضرر لأن المغصوب من تضرر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن طبعا ليس كل مغصوب ينقص سعره ليوم، يعني مثل لو غصب كتابا والكتاب هذا قيمته 50 ريال مثلا، يعني 50 ريال هو كتاب أصلا، والمعلومات والفائدة التي فيه لم تتغير. فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يضمن، وأنه يضمن مطلقا سواء يعني في كل شيء، كل شيء ينقص سعره أنه يضمن، لأن الضرر متحقق قد يحتاج إلى بيع الكتاب. وقال بعض أهل العلم إنه لا يضمن الناقص من السعر لأن فائدة الكتاب باقية. لكن نقول يعني إنه في التفريق، إذا قال والله المقصود من قال أنا والله أريد أن أبيع الكتاب وقد نقصت قيمته يأخذ الفرق، وإذا قال لا أريد بيع الكتاب فإن الكتاب خلاص تكون فائدته واحدة، يعني لم تنقص فائدته فلا يعطيه الفرق. طيب لو أتلف المقصود، والمتلف يختلف، المتلف يختلف، فمثلا لو كسر فنجانا أو كأسا وله مثل، يعني الكأس والفنجان له مثل، له شيء يشابهه، فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم قال يرد قيمته، والقول الثاني أنه يرد مثله، أنه يرد مثله، وهذا هو الأظهر، يرد مثله. والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف أن الرجل بكرا وقال إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك، فلما قدمت قال يا أبا رافع لهذا الرجل بكرة، قال يقول أبو رافع فلم أجد إلا رباعيا فصاعدا، يعني أفضل من البكرة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم. فالأصرح من ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، يعني انكسرت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة التي إلى التي كسرت صحفتها وأمسك مكسور في بيت التي كسرت. فهذا يدل على أنها يرد مثله، إذا كان مال مثل سلعة مثلا نفذت من السوق فهنا يضمن قيمتها، يضمن قيمتها. طيب لو أنه غصب، لو أن شخصا غصب دارا وأجرها فهل يصح تأجيره؟ نقول لا يصح، لكن لو أجاز صاحب الدار بعد أن ردت إليه فهذا من التصرف الفضولي الصحيح. طيب لو أن شخصا توضأ بماء مغصوب، واحد اشترى جرة ماء ب3 ريالات أو 4 ريالات ثم سرقها شخص منه وتوضأ بهذا الماء، هذا الماء يعتبر مغصوب، فلا شك أنه آثم لكن وضوءه صحيح، لكن وضوءه صحيح. طيب شخص غصب شيئا، وهذه يمكن من أهم مسائل باب الغصب، لو أن شخصا غصب شيء، شخص يعني شيئا مثلا أخذ سرقه من فلان، طيب ولم يعرف وجهته بعد ذلك، يعني واحدة من الأخوات تقول والله وأنا صغيرة سرقت، كان عندنا جيران ما أعرف اسمهم وأهلي ما عرفوا أسماءهم أو نعرف اسمهم لكن لا نعرف أين ذهب، لا نعرف أين ذهب، وهذا حدث كثير، يعني أنا حتى سئلت عن ذلك كثيرا، وأذكر أحداث عندما كنا صغارا تحدث مثل ذلك. فهذه قال أهل العلم إن أعطاها للحاكم فقد برئت ذمته وقد نقل الاتفاق على ذلك. طيب أنت تقول ما أقدر أعطيها الحاكم، نقول تصدقي بها عن صاحبها، وإذا وجدت صاحبها يوما من الدهر فأخبريه بالصدقة، فإن أجاز الصدقة ونواها صدقة، وإلا فإن له الحق بها، وإلا فإن له الحق بحيث يعني تردينها إليه، وهكذا تبرأ الجنة. أيضا يا أخوات، طبعا انتهينا من باب الغصب، ندخل في باب العارية والوديعة، لكن قبل أن أختم، قبل أن أبدأ بباب العارية والوديعة، الكثير والكثير والكثير حصل منه غصب لأحد من الناس، أخذ منه شيء. ربما تقولين أنا كنت صغيرة، لا يعني ما كل نقول براءة للذمة تصدقي، إن عرفت صاحبتها تحللي منها، قولي والله وأنا صغيرة أخذت منك كذا وكذا، إذا كنت تستحين منها أعطيها هدية قيمتها أو بأكثر من قيمتها مثلا، أعطيها هدية. وأيضا حاولي أن تتصدقي وفي نيتك عن الأشياء التي أخذتها لأناس لا تتذكرينها، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى، وحتى لا يأتي يوم القيامة ويكون القصاص بالحسنات، يكون القصاص بحسناتنا وسيئات الآخرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. العارية يعني أولا نأخذ أحكام العارية. العارية يعني بعض العلماء يقول العارية وبعضهم يقول العارية، وكلاهما صحيح، لكن العارية أفصح التشديد. واصطلاحا هي إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها. طيب، هل يستحب للشخص أن يعير، وهل يستحب للشخص أن يستعير؟ بالنسبة للمستعير يستعير، ذكر بعض أهل العلم أنها مباحة، والأظهر أن يقال بالتفسير. لماذا؟ لأن الاستعارة مرتبطة بحقوق الآخرين، ف يعني حقوق الآخرين الاستعارة حتى مع قصد الرد لا يقال بالإباحة مطلقا، لأنه قد يكون الإنسان مثلا ينسى، وكثير من العاريات الآن موجودة في بيوتنا ربما لها سنوات طويلة ربما لا نعرف أصحابها، فكيف يقول بالإباحة المطلقة؟ ولذلك نقول نحن الاستعارة مرتبطة بحقوق الآخرين، الاستعارة مربوطة بحقوق الآخرين، ولذلك الإنسان يحرص على أن لا يستعير شيئا إلا وهو محتاج إليه ويرده عند انتهاء الحاجة إليه. أما المعير أن يعير الشيء فهذا في خلاف بين أهل العلم، مذهب الجمهور أنه يستحب، ويختار الإمام مالك أنها تجب إذا كان غنيا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية وابن القيم، استدلوا بقوله تعالى: ويمنعون الماعون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآية: أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به مع بقاء عينه ورجوعه إليه. والعارية أمانة، العارية أمانة، والواجب في الأمانة أن ترد. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. طيب، إذا تلفت العارية يعني واضح أنه يضمن إذا تعدى أو فرط، ولا يضمن إذا كان غير مفرط. وإذا تلفت فيما استعيرت له، كمن استعار سيارة إلى مدينة أخرى فتآكلت عجلات السيارة فإنه لا يضمنها، المعروف أنه هذه الأشياء يعني استهلاكية، يعني العجلات استهلاكية لا تبقى مدى الحياة، إنها استهلاكية. المسألة التي بعدها: متى ترد العارية؟ إذا كانت بدون توقيت فإنها ترد في يعني إذا احتاجها المعير أو انتهت استفادة المستعير منها فإنه يردها. وإذا كانت بتوقيت محدد فتنتهي بانتهاء الوقت المحدد. ولذلك احرصي عند الإعارة أو الاستعارة احرصي على قضية التوقيت، لأنه احرصي على قضية التوقيت وعلى التزام إذا كنت مستعيرة، لأنه لا يجوز للمستعير أن يؤخر العارية. قال بعض أهل العلم: كما لا يجوز للمعير طلبها لغير حاجة. قالوا لما ثبت طبعا لا يجوز للمستعير أن يؤخرها، ولا يجوز للمعير طلبها لغير حاجة ما دام انهم متفقين على وقت. لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. متفق عليه. طيب، لو استعرت كتابا من إحدى الأخوات هل يجوز لك أنت أن تعيريه لأخرى؟ لا يجوز، لأن المقصود من الإعارة استفادة المستعير فقط، فإذا أراد أن يعيرها لغيره فيجب عليه أن يستأذن صاحبه. أيضا هي أعارتك أنت فقط لأنها تثق فيك، لكن ربما لا تثق في الأخرى. طيب، هذا فيما يتعلق بالعارية. الوديعة هي إعطاء مال لمن يحفظه لصاحبه، وهي مباحة للمودع، وهذا هو الأصل. ويختلف الحكم باختلاف الأحوال وما يترتب على الإيداع. يعني المودع إليه مستحبة في الأصل في حقه إذا كان قادرا على ذلك، ويختلف أيضا باختلاف الأحوال، لكن هي عموما من الإحسان الذي يحبه الله عز وجل، والله يحب المحسنين. وهي عموما ترجع إلى الأحوال. ربما يكون لديك مال وتريدين أن تضعينه وديع عند أحد الناس، لكن أحيانا يكون هذا الشخص غير موصوف بالأمانة مثلا، فلا يكون مباحا لك أن تعيريه، أن تودع المال عنده. كما أنه لا يجوز له هو إذا عرف من نفسه عدم حفظ الأمانة أو حفظ الودائع أن يأخذها. فإذا هي ترجع إلى الأحوال، وهي من الإحسان كما قلنا. والواجب على من أودع عنده المال أن يكون أمينا، وينبغي للمودع أن يختار لوديعته الأمين القادر. يعني موسى عليه السلام كان من أقدر الناس، قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من قانك. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وغيره، وهو حديث صحيح. والأمانة عظيمة، حتى أنه من أشراط الساعة ضياع الأمانة. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث إذ جاء عربي فقال: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. انتظر الساعة. طيب، من المسائل إذا تلفت الوديعة أيضا كغيرها، إذا كانت في تفريط فإنه يضمن، وإذا كانت بغير تفريط فإنه لا يضمن. ومن المهم للمودع عنده أن يكون اهتمامه بالوديعة أكثر من اهتمامه بما يملك. لماذا؟ لأن الإنسان قد يؤخذ ماله أو قد يتهاون بماله فلا يحاسب عليه، لكن إذا تهاون بمال الآخرين وحقوقهم يعني حسب عليه يوم القيامة، حسب عليه يوم القيامة. الودائع المصرفية في البنوك طبعا تعتبر ودائع، تعتبر وداع عند بعض أهل العلم. والحقيقة أنه في نظر هل هي وديعة ولا لا. لماذا؟ لأن البنك لو تلفت عنده فإنه يضمنها، ومعروف أن الوديعة إذا تلفت بغير تفريط فإنه لا يضمن، وهذا لا ينطبق، وهذا لا ينطبق على يعني أموال البنوك. وما يفعل البنك ينطبق على قرض، ولذلك رجح بعض أهل العلم أن الأموال التي تجعل في البنوك أنها قروض، أنها قرض للبنك مسترد في أي وقت. يعني فالبنك يأخذ هذا القرض ويستثمره، وعندما يريده الصاحب يدفعه إليه. أيضا البنك عندما يأخذ المال منك مثلا، هو لا يضعه في خزينة معينة، يضعه مع الأموال ويتصرف فيه، فيبقى الرقم نفسه موجود عند البنك، رقم أو عدد أو المبلغ نفسه. ولذلك رجح بعض العلم أن العقد بينك وبين البنك ليس وديعة، وإنما هو قرض مسترد متى أراد صاحبه أن يرده أو يأخذه يعطيه البنك، فتجب عليه أحكام القروض. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله يجزاكم خير. الأخت مريم، جزاك الله خير أخت مريم، أنا شفت سؤالك وقرأته، والحقيقة أنه فيه بعض الإشكالات في الفتوى، لأنه السؤال الثاني بالذات مو واضح، يعني مو كامل. أما السؤال الأول البطاقة، بطاقة التخفيضات وغيرها، عموم بطاقة التخفيضات سأكتب الجواب هناك، لكن للفائدة بطاقة التخفيضات إذا كانت يعني بدون عوض فهي جائزة، لكن إذا كانت بعوض يعني بمبلغ نقدي فهذه لا تجوز، هذا من الميسر. لكن إذا كانت مجرد بطاقة تخفيضات لا يأخذ عليها، لا تأخذ عليها الشركة أو المؤسسة أو المحل، لا تأخذ عليها رسوم أو شيء، فهذه جائزة، يعني هذه جائزة لا بأس فيها. سأكتب إن شاء الله جواب هناك، لكن الفقرة الثانية غير واضحة، سأكتب لك ما هو اللي غير واضح إن شاء الله تعالى. لا يتذكر خير جمع. إذا كان في سؤال يا أخوات لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق ثم ننسل. أيضا حكم لعب الورق، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وإن قيل بالنهي عنه فلا يصل إلى درجات النرد، ولا يعني ما يصل إلى درجة الشطرنج. وبعض أهل العلم يحرمه، قال لأنه مثل لعب الطاولة يعتمد على الحظ وغيره ويعود على القمار والميسر، وذلك فأنصح بعدم لعب الورق أو التعود عليه، لأنه دائما يجر إلى غيره. هو الحكمة أنه ميسر، أنه من الميسر، لأنه الغلبة فيه مبهمة، ربما يغلب الإنسان ربما لا يغلب، وإذا كانت بغير عوض لا فرق بينه وبين العوض إلا المال، وهي تعوض. لحظة أخواتنا، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، أيضا يا أخوات، هذه والله لا أنصح بها الألعاب. أنا أذكر الألعاب هذه، يعني أذكر هذه الألعاب أنه يذهب إلى غزوة أو يذهب إلى، يعني أذكرها ولا أنصح بها، يعني لا أنصح بها أبدا. كل شيء يعني مما يقرب مفهوم الغنم الغرم أو الحظوظ أو غيرها تركها أفضل، تركها أفضل من غيرها. وكذا وفي ألعاب كثيرة يعني إسلامية جيدة، يعني ممكن يعني بس الألعاب يعني محافظة ولا يعني متعود على الذكاء وغيره يعني أفضل منه. الله يجزاكم خير. إن شاء الله بعد قليل يا أخوات سوف أرسل لوقت المشرفة الدرس والواجب بعد دقائق إن شاء الله معدودة، وتضع هناك إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير على مبادراتكم، جزاكم الله خير على الحضور، أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع، جزاكم الله خير. جزاكم الله خير يا أخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.